السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق 15 من شهر شعبان، سيكون الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب زاد المستقنع. و انتهى الدرس الذي قبله عند قول المصنف الإمام الحجاوي رحمه الله باب شروط الصلاة، باب شروط الصلاة. قال رحمه الله: شروطها قبلها. هذا قيد في الشروط. أولا، الشروط جمع شرط، وشرط جمعه أشراط، والشرط هو العلامة، والشرط هو المراد هنا، وتعريفه اصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. وهذه الشروط سوف يذكرها المصنف رحمه الله، وسوف يذكر ما يكون يعني مختصا بالصلاة. وهنالك شروط عامة لم يذكرها، وذكر 6 شروط ولم يذكر الإسلام وكذلك العقل والتمييز، الإسلام والعقل والتمييز، هذه لأنها شروط في جميع عبادات إلا ما يتعلق بالتمييز في الحج، وكذلك أيضا ما يتعلق بالزكاة فإن لها حكما خاصا لأنها تتعلق بوجود أسباب وشروط وضعية، أحكام وضعية، إنما هذا المراد به الشروط الشرعية، للشروط التي هي وضعية، لأن الشروط نوعان: شروط هي من باب الأحكام الوضعية التي لا يكلف بها المكلف، التي لا يؤمر بها المكلف، سواء كان يستطيعها أو لا يستطيعها. وهنالك شروط شرعية يؤمر بها، لأن الأحكام كما لا يخفى قسمان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والأحكام الوضعية هي التي وضعها الشارع وجعلها علامة على هذه الأحكام الشرعية، وهذا من رحمة الشارع، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون بالشرائع، ثم هنالك أمور تربط بها هذه الشرائع، فإذا وجدت هذه الأحكام ترتب عليها مسبباتها التي أمر بها المكلف. فالمقصود أن قوله رحمه الله شروط الصلاة، الشروط جمع شرط، والشرط في الأصل هو العلامة، في اللغة يعني، والشرط في الاصطلاح على المشهور هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، أن الصلاة لا تصح لانعدام سببها لشرطها وهو الطهارة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. أولا، قد يكون عدم وجود الصلاة لعدم وجوبها، قد يكون إنسان متطهر لكن لم يدخل الوقت، فلا يلزم من كونه تطهر أنه تجب عليه الصلاة، لأن الصلاة كما أن لها شروط فلها سبب وهو دخول الوقت، فقد فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط كما تقدم لعدم دخول وقتها. وقد يكون مثلا وجد الشرط وجد السبب ويكون تطهره لغير الصلاة، إما لكونه يريد أن يكون على طهارة أو لوجوب شيء آخر غير الصلاة مثل مس المصحف، أو يكون مستحبا مثلا، أو الطواف على قول الجمهور أنه لا بد أن يكون طاهرا. فلهذا العلماء رحمة الله عليهم قالوا لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قولهم لذاته يعني لذات الشرط، قد لا يوجد، قد لا يجب هذا المشروط مع أن الشرط موجود، وهو عدم مقارنة مثلا شرط آخر قد يسمى شرط وقد يسمى سبب، مثل مقارنة السبب للشرط، مثل وجود الحول أو تمام النصاب مع الحول. لو أن إنسان عنده مال مضى عليه حول، هذا وجد الشرط وهو حولان الحول، سببه هو اكتمال النصاب، فلا يلزم من وجود الحول وتمام الحول وجوب الزكاة لعدم مقارنة السبب للشرط، لأنه لا بد أن يقارن السبب الشرط، فإذا اجتمع وجبت الزكاة. فلم يكن تخلف المشروط لعدم الشرط لا لذات الشرط بل لأمر آخر، وهو فقد سبب وجوبها وهو اكتمال النصاب. وشروطها الأصل أن تكون قبلها، يعني لا بد أن تكون قبلها، فالإنسان لا يدخل في المشروط حتى تتحقق الشروط، وإلا كان دخوله فيها لا يصح. والنية وقع فيها خلاف، من أهل العلم من قال مقارنتها لتكبيرة الإحرام هذا هو السنة، ومنها العلم من قال لا بأس أن تتقدم يسيرا، وهذه فيها خلاف من جهة الأولوية، لكن لا تتقدم تقدما طويلا حتى تفوت النية في هذه الحال. وهذه من يعني قد تذكر عند تكبيرة الإحرام أو تذكر عند تكبيرة الإحرام، وأيضا وذكرها هنا كما تقدم، لكن الكلام هنا في نفس الشروط. فشروطها قبلها، ولهذا قال منها وليقال منها، لأن المصنف رحمه الله تبع في ذلك الأصل وهو المقنع، فلم يذكر الإسلام والعقل والتمييز، لأن هذه ليست شروطا خاصة فلهذا لم يذكرها، فلهذا قال منها. إنهاء الوقت، الوقت هو شرط من جهة أنه شرط صحة، شرط صحة، وهو شرط وجوب، شرط وجوب وشرط صحة، فلهذا قدمه، ولأنه هو أعظم الشروط، لأنه يجتمع فيه وصفان، كونه شرط وكونه سبب، كونه شرطا وكونه سببا سببا، فلهذا قدمه كما تقدم. فمنها الوقت، وهذا أيضا من باب التوسع ومن باب التسامح، لأن هذه أمور كما تقدم اصطلح عليها العلماء وأخذوها من أدلة، وبعضهم يطلق على الأسباب شروط، وذلك أن الشروط قد تكون كما تقدم شروط وضعية وقد تكون شروط تكليفية، والوقت سبب وشرط أداء أو شرط وجوب، وبهذا يكون سببا. وذلك أن الأسباب أو الأحكام الوضعية منها ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف، منها الوقت، فالوقت بدخول وقتها، وهو زوال مثلا الشمس لصلاة الظهر مثلا، ولجميع الأوقات لكل وقت من الأوقات وقت يدخل به هذه الصلاة المعينة كما سيأتي في كلامه إن شاء الله. وهذا خارج عن قدرة المكلف، وهو من هذه الجهة لا يكون شرطا، لكن دخوله هو الشرط، دخول الوقت هو الشرط، أما الوقت فهو سبب، الوقت فهو سبب. وهذا هو المراد منها الوقت، من الوقت، وهو معلوم من السنة ويعني من الأدلة ومن القرآن أيضا، من حيث الجمهة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية ذكرت فيها الأوقات الخمسة، ذكر فيها الصلوات الخمس بأوقاتها. أقم الصلاة لدلوك الشمس، بدلوكها قال العلماء كثير مفسرين دلوكها هو ميلها إلى جهة الغروب، وبذلك يدخل وقت الصلاة، فيدخل وقت الظهر والعصر، والظهر والعصر قد يجتمعان في بعض الأحوال، فيجوز تقديم العصر أو تأخير الظهر وله أحوال. فلهذا المراد به وقت الظهر والعصر. ثم بيّنت السنة دخول وقت العصر متى يكون، يقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. الغسق هو الظلمة، وهذا بغروب الشمس وابتداء غروب الشمس، وبه يدخل وقت المغرب والعشاء، لأنهما كما تقدم في العصر الظهر والعصر يجتمعان في بعض الأحوال حضرا وسفرا، وهذا في وقت المغرب والعشاء. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فصله عن هذه لأنه منفصل، ولأن صلاة الفجر في أول النهار بعد طلوع الفجر. فهذه هي الأوقات الثلاثة التي دلت السنة عليها وبينت وفصلت هذه الأوقات. قال رحمه الله منها الوقت، الوقت كما تقدم يجتمع فيه الوصفان، ولهذا كان أهمها، فهو شرط صحة وشرط أداء. قال رحمه الله والطهارة، وهذا الوقت لجميع الصلوات، وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله ذكر هذه الأوقات. والطهارة من الحدث والنجس، هذا هو الثاني، وهو على حساب بعض العلم أو ذكر الشروط التي ثلاثة الإسلام والعقل والتمييز يكون الوقت الرابع، والطهارة هي الخامس. والطهارة من الحدث، والحدث كما تقدم في كلام المصنف في صفة الوضوء وتفصيل كلامه فيه رحمه الله، لكن هنا الكلام في الطهارة وأنها شرط فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحديث في هذا كثيرة، هذا حديث أبو هريرة وكذلك صحيح مسلم، حديث ابن عمر عبد الله بن عمر صحيح مسلم لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، حديث ابن عمر عند مسلم، إلى غير ذلك من أخبار واردة في هذا. والطهارة هنا تشمل الطهارتين، هذه الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى بحدث الأكبر بجميع أنواعها للرجال والنساء، طهارة من الحدث والنجس. قول والنجس هنا المصنف رحمه الله سوف يذكر هذا بعد ذلك، سوف يذكر الطهارة ومن اجتناب النجاسات، ومن اجتناب النجاسات. والطهارة من الحدث والنجس، فكأنه ذكره من جهة أنه طهارة، لأنه لما ذكر الطهارة شمل يشمل الطهارتين، يشمل الطهارتين من الحدث والنجاسة، وهذا لا شك كذا محل اتفاق من أهل العلم، وسيأتي الإشارة إلى هذا في قوله ومنها اجتناب النجاسات. من اجتناب النجاسات سيأتي في الشرط الرابع على ترتيبه هنا، لأنه ذكر ستر العورة ثم ذكر اجتناب النجاسات، مع أنهم ذكروا من أنواع الطهارة طهارة من النجس، لأنه على هذا يكون الطهارة هنا الطهارة من الحدث هي الطهارة الشرعية المعروفة، الوضوء أو الغسل من الحدث الأكبر. أما النجاسة فهي التخلص والتنزه عن هذه النجاسة، لكنهم ذكروا وهذا تقدم معنا في مسألة التيمم، وأنه يشرع التيمم عن النجاسة التي يشق إزالتها أو يتضرر بإزالتها، يصار عليه نجاسة مثلا ولم يتمكن من إزالتها أو يتضرر بإزالتها، تقدم لهم قالوا إنه يتيمم لها، يتيمم لها، مثل لو إنسان لو كان في بدنه جرح وعليه نجاسة، هذه النجاسة لا يستطيع أن يزيلها لأنه يتضرر، لا يستطيع غسلها، لا يستطيع إزالتها، قد يستطيع تخفيفها لكن النجاسة باقية، قد تكون مثلا نجاسة داخلة في جلده نحو ذلك وهي ظاهرة ترى ويتضرر مثلا بإزالتها، فقالوا يتيمم لها. وتقدم هذا وأن هذا قول ضعيف جدا، وأن الصواب أنه لا تشرع، لا يشرع التيمم لإزالة النجاسة، بل النجاسة واجب التخلص منها، وهذا تقدم بيانه فيما تقدم. لكن هنا قال طهارة من الحدث والنجس، ولما كان الكلام في شروط الصلاة، في شروط الصلاة كانت النجاسة هنا النجاسة التي تزال، لكن سوف يأتي في الشرط الرابع في كلامه إن شاء الله. قال رحمه الله فوقت الظهر، ذكر بعد ذلك تفصيلا لما تقدم وهو الأوقات، فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد الزوال، مساواة الشيء فيئه بعد في الزوال، هذا وقت الظهر يكون من الزوال، وهذا محل إجماع من أهل العلم. أقيم الصلاة لدلوك الشمس، وثبت في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلم نضر بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا يعني عند دلوكها، وعند دلوكها، ورواه مسلم أيضا وذكر بنحوه وأنه حين تزول. وفي الصحيحين حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة، وفي كذلك حديث أنس، وحديث كثيرة في هذا تبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها إذا دلكت الشمس، يعني إذا زالت الشمس، هذا محل إجماع من أهل العلم. فهو ابتداؤه من الزوال، إلى مساواة الشيء فيئه، يعني يمتد من زوال الشمس إلى أن يساوي الشيء فيئه الشاخص. وكما ذكر العلماء أن الشمس إذا طلعت من جهة المغرب فإنه يكون من جهة المشرق يكون لها ظل يمتد لكل شاخص، كل شاخص قائم طويل أو قصير، إنسان أو غير إنسان، شجر حجر، فإنه يكون له ظل يمتد إلى الجهة الأخرى جهة المغرب. فما دامت الشمس ترتفع من جهة المشرق فإن الشمس تنسخ الظل، فإذا كان الناسخ هو الشمس فإنه يسمى ظلا، لأن الشمس ناسخة والظل منسوخ، كل ما ارتفعت الشمس كلما قصر الظل. حتى تستوي الشمس وينتهي، يعني وتكون في كبد السماء، فعند ذلك ينتهي نسخها لهذا الظل. فإن كانت في قبة وسط الفلك في البلاد التي تكون الشمس رأسية عليها، في هذه الحالة ينعدم الظل. وإن كانت الشمس إلى جهة الجنوب ولجهة الشمال، هذا يختلف بحسب الفصول، فإنه لا بد أن يبقى ظل، ما ينعدم الظل ما دامت الشمس ليست رأسية، وهذا في غالب البلاد، فإنه في هذه الحالة يبقى ظل، هذا الظل الذي كان موجودا قبل استوائها، ثم عند استوائها انتهى تقلص الظل وقصر الظل، بعد ذلك يبدأ امتداد الظل أو الفي، بعكس حال شروقها. في هذه الحالة الفي هو الذي ينسخ الشمس، فيكون بعد الزوال الشمس منسوخة والفيء ناسخ. وهذا الفرق بين الظل والفي، أن الظل ينسخ بالشمس، وأن الفي هو الذي ينسخ الشمس، لأنه كلما مالت الشمس إلى جهة المغرب فإن الفيء عند ذلك يزيد، ففي هذه الحالة هو الذي ينسخ الشمس فيقول علماء رحمة الله عليهم إنه حين تكون الشمس في كبد السماء وينتهي تقلص الظل يبدأ الفي، يقولون إنه لا بد أن يكون في كل البلاد التي لا تكون الشمس رأسية عليها والتي لا تكون على خط الاستواء لا بد أن يبقى ظل، هذا الظل لا يحسب من الفي، لا يحسب من الفي. فمن أراد أن يقيس الفي بعد الزوال فعليه أن ينظر حين تطلع الشمس، يجعل شاخص مستقيم في أرض مستوية معتدل صلب ثابت. ما دامت الشمس ترتفع من جهة المشرق فإن الشمس هي التي تنسخ الظل، كل ما ارتفعت نسخت الظل. فإذا كانت الشمس مثلا ليست رأسية مثلا إلى جهة الجنوب عن هذا الشاخص، في هذه الحالة إذا صارت في كبد السماء بدأت عند ميلها أو لحظة ميلها يبقى شيء من الظل، هذا الظل انظر إليه ويعرف بعدم قصر الظل وببداية زيادة الفي، وقد يسمى ظلا لا مشح بالاصطلاح، لكن أكثر على أن الظل قبل الزوال والفي بعد الزوال، والظل منسوخ منسوخ والفيء ناسخ. فحين قيام كبد السماء وانتهاء قصر الظل تعرف قدر هذا الظل كم، وهو في الحقيقة يعني تجعله مع هذا الفيء، لكنه تعرف لو كان مثلا قدره مقدار 20 سنتي في هذه الحالة تحسب ابتداء الفيء بعد 20 سنتي مثلا، ثم لا يزال حين تذهب الشمس إلى جهة المغرب الفيء يزيد. فإذا صار هذا الشخص بطول هذا الفيء مع زيادة 20 سنتيمتر التي هي فيء الزوال ولا تحسب من طول الشخص، عند ذلك ينتهي وقت الظهر. ولهذا قال فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، بعد فيء الزوال، فيء الزوال لا يحسب. وهذا ثابت في النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عامر، وكان ظل الرجل كطوله من زوالها إلى، وكذلك جاء في حديث أبي موسى عند مسلم حين علم ذاك الرجل أوقات الصلوات، وجاء أيضا في حديث جبريل حين صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في وقت الظهر، نعم بعد فيء الزوال، وهذا محل إجماع من أهل العلم. فهذا الوقت سبب وشرط للصلاة، فهو سبب لوجوبها وشرط لصحة أدائها أو لصحتها، لصحتها، فلا بد من دخول الوقت، فيحصل بذلك شرط صحة الصلاة. قال رحمه الله وتعجيلها، يرجع الضمير إلى صلاة الظهر، أفضل. وقول التعجيل هو أفضل، المصنف رحمه الله ذكر التعجيل بعد كل وقت من هذه الأوقات، ذكره بعد العصر ويسن تعجيلها، ثم ذكره بعد المغرب ويسن تعجيلها، ثم ذكره بعد الفجر وتعجيلها أفضل. العشاء هي التي استثنيت ورد النصوص في هذا، ولهذا لو يعني لا قد يفهم مثلا حين قال وتعجيلها هم الخصوصية، مع أن تعجيل الصلاة في جميع الأوقات هو أفضل لعموم الأدلة، الصلاة على وقتها، على وقتها. وجاءت الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة كان يصلي إذا زالت الشمس، إذا دلكت الشمس، إذا وجبت الشمس في المغرب وغيرها، وإن كان يختلف ويتأكد في بعض الأوقات مثلا المغرب، لكن تعجيلها أفضل، تعجيلها أفضل، هذا هو الأصل. وقول تعجيلها يعني بعد دخول وقتها مع مراعاة الاستعداد للصلاة بالطهارة والمشي إليها، كل هذا لا ينافي التعجيل. فلو أن الإنسان سمع النداء ثم بعد سماعه للنداء وإجابة النداء بادر إلى الوضوء إن لم يكن على وضوء، ثم مشى إلى الصلاة ثم صلى، ففي هذه الحالة القوم مجتمعون على هذا الوصف هذا القدر صلوها في أول وقتها. بعض العلم يقول يسن استعداد لها قبلها، وإن كان هذا أفضل، وخاصة إذا كان يلزم منه تفويت بعض السنن مثل سماع النداء وهو على غير وضوء، سنة للإنسان أن يستعد لهذه الأعمال، بل كونه على طهارة في جميع الأحوال هذا هو السنة وهو الأكمل، ثابت في الأخبار الصحيحة، لكن لو أنه لم يتطهر لها إلا بعد دخول وقتها، والمراد بذلك بعد دخول وقت، لا يلزم أن ينتظر حتى سماع النداء، لا، إذا دخل الوقت، لأنه ربما يتأخر المنادي للصلاة، لكن إذا كان يعتمد من يبادر إلى الأذان في أول وقت حصل الفضل بهذا، لكن من كان يتأخر في هذه الحالة قد يحصل نوع تأخير وتأخر عن هذه الفضيلة، هذه إذا كان على جهة الدوام، أما إذا حصل لعارض وسبب هذا لا يؤثر في حصول الفضيلة. فهذا هو ظاهر النصوص، لأن المبادرة إليها يحصل بعد دخول وقتها، وهذا واضح، مثل ما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة إذا زالت، كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، ومعلوم أنه لا تصلى الجمعة إلا أنه كان يخطب عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، كان يؤذن لها وكان يخطب، فهذه معلومة من الأدلة. وهكذا مثل ما جاء في كان يصلي المغرب إذا توارت بالحجاب في سلم الأكوع وغيرها من الأخبار، ومعلوم ما جاء من الأدلة في الصلاة قبل ذلك والسنة والصلاة وثلاث ركعتين صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالث لمن شاء إلى غير ذلك من الأخبار. وهكذا في سائر الصلوات الأخرى كل هذا ورد فيها أنه كان يصلي عند دخول وقتها، والمراد مع تحصيل هذه الأشياء، لكن الشاهد أنه كان عليه الصلاة والسلام يبادر إلى الصلاة، كان الصحابة رضي الله عنهم يبادرون إليها، وكل هذا مع مراعاة تحصيل هذه الفضائل. وجاء هذا الحديث سعيد الخدري أنه حين يتوضأ ويذهب ولا يخطو خطوة، المقصود أنه يسعى إلى الصلاة وتحصل له هذه الفضائل بعد دخول وقتها. فوقت الظهر نعم، وتعجيلها أفضل، ولأن التعجيل مبادرة إلى الخيرات ومسابقة إليها، وليس أن لا يدري ما يعرض له، فهذا هو الأصل وهذا هو السنة، إلا أن يعرض أمر آخر يكون مثلا يعني تأخر عنها لسبب أو أمر قد يكون تحصيله فيه جمع بين المصلحتين، الصلاة في الوقت وتحصيل هذه الفضيلة. قال إلا في شدة حر ولو صلى وحده، إلا في شدة حر، يعني يستثنى من هذا، وكأنه والله أعلم لما يعني ذكر التعجيل لأنه يستثنى في صلاة الظهر، لأن فيها استثناء وأنه لا تعجل، يعني ليس تعجيلها أفضل مطلقا هو الأصل، ولهذا قال إلا مع شدة حر ولو صلى وحده، لها شدة الحر يسن تأخيرها، وهذه مسألة وقع الخلاف فيها كثيرا بين أهل العلم، إذا اشتد الحر قبل الصلاة في الحفظ في حي جهنم، هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر، وجاء أو الصحيحين من حديث هريرة، أو صحيح البخاري عن ابن عمر، وجاء أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري فأبردوا بالصلاة، لكن جاء في صحيح البخاري فأبردوا بالظهر فأبردوا، فكان هذا فيه تقييد للمطلق أو تخصيص للعموم، وأن هذا خاص بصلاة الظهر، خاص بصلاة الظهر على الصحيح، أنه خاص بصلاة الظهر، وأن الإبراد بصلاة الظهر. وهنا خلاف كثير بين أهل العلم، هل يبرد بها؟ يقول مصنف مطلقا، يقول مصنف مطلقا. أولا قوله إلا في شدة حر يعني أنه يبرد بها مطلقا، حتى ولو كان البلد في الأصل ليس من البلاد الحارة، لكن ما دام اشتد الحر فيبرد بها مطلقا حتى لو كانت البلاد في الأصل ليست من البلاد الحارة، سواء كانت شديد البرد شديد الحرارة أو ليس من البلاد الحارة فإنه يبرد بها مطلقا، سواء صلى في جماعة سواء صلى وحده، المرأة في بيتها، كل مصل فإنه يبرد بها. وهذا المراد به مع العذر، يعني من صلى وحده مع العذر كالمريض يصلي مثلا وحده مثلا ونحو ذلك الأسباب التي صلي وحده، والمرأة تصلي مثلا في بيتها، فهذا هو الأظهر. وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال ينظر في العلة، ما هي علة الإبراد؟ علة الإبراد، هل العلة الإبراد وجود المشقة في الصلاة في الحر، مشقة الحر، أو العلة مشقة السير إلى المسجد في الطريق الحار، أو العلة هي كونها تسجر جهنم في هذه الحال؟ هو قال فإن شدح فرحي في جهنم، هل الإبراد بها لأجل المشقة من شدة الحر سواء سار إليها أو لم يسر؟ مثل يكون المكان حار، قد يكون إنسان يسير إليها في السيارة ويكون في تكييف مثلا، أو يكون يصلون في مكان قريب المسجد مظلل لكن المسجد حار والمكان حار موضع الصلاة حار، فعليه المشقة، عليه مشقة في نفس الحر في هذا الوقت. فقيل إن العلة هي فوات الخشوع، ذهاب الخشوع بحصول الحر، نعم ذهاب الخشوع بحصول الحر، وقيل حصول المشقة بالسير إليها، وقيل العلة هي كونه من فيح جهنم، أن النار تسجر في هذه الحال، تسجر في هذا الوقت، على ذات أقوال. فإذا قيل مثلا العلة مثلا فوات الخشوع، فعلى هذا لو كان المكان مكيف ومبرد فلا يحصل فوات الخشوع مثلا، أو مكان مسقوف وإن لم يكن مكيفا لكنه فيه برودة فلا يحصل فوات الخشوع، على هذا لا يبرد بها لعدم فوات الخشوع. وإن قيل إن العلة هو المشقة بالسير إليها، يكون الإبراد بها إذا كان يسير إليها مثلا في طريق، أما إذا كانوا مجتمعين في مكان فلا يسيرون إليها فلا يحصل مشقة، فيصلون في وقتها يبادرون في الوقت فلا يبردون بها. وإن قيل العلة كون جهنم تسجر، فعلى هذا يبرد بها مطلقا، سواء كان المكان بارد أو كان المكان حار، سواء كان يسير إليها أو لا يسير إليها، لأن هذه العلة موجودة على كل حال. وهذا أظهر وأقرب، لأنه في نفس الأحاديث بيّن أن شدة الحر فيحي جهنم، فيحي جهنم. وهذا يؤيده أيضا حديث عمرو بن عبسة عند مسلم في صحيح، وأنها تسجر في هذه الحال في حين يقوم قائم الظهيرة، يعني حين يقوم قائم، وأن تسجيرها في هذه الحال، تسجيرها في هذه الحال. وجاء أيضا شاهده عند ابن خزيمة وغيره عن أبي هريرة بسند جيد أيضا، وهذا أقرب الأقوال، هذا أقرب الأقوال. وعلى هذا وهذا يكون العلة هو التسجير حال زوالها. وبهذا يبين أن المقصود هو ترك الصلاة في هذا الوقت هذا، وهو وقت قيامها وقليل وتأخير يسير، ثم بعد ذلك لهم أن يصلوا، فلا يكون تأخيرا كثيرا. فعلى هذا تكون الصلاة في الحقيقة في أول وقتها، فلا يكون تأخيرا، لأن هذا الوقت هو قائم الظهيرة، ولذلك يعني لا يكون تسجيرها وقت قليل، فيكون تأخيرا يسيرا. ولا يمتنع بعد ذلك أن يكون الحر شديد وأن يبقى أثر الحر، لأن أثر الحر ليس علة، إنما العلة هو التسجير، والتسجير وقته مثل ما قال في حديث عمرو بن عبسة يراجع في صحيح مسلم، وهو كما نبه ابن رجب رحمه الله إلى أنه تأخير يسير. وعلى هذا لا يرد كون الحر يكون أشد بعد ذلك ويمتد إلى وقت العصر مثلا فيقال إنه تؤخر، لأنه ما أخرت خاصة في شدة الحر في البلاد الحارة قد يكون شدة الحر ممتدة إلى قريب من وقت العصر وقد تكون أشد. وعلى هذا لا يرد هذا، وهذا أحسن أولا من جهة أنه أقرب إلى ظاهر الأخبار وإلى التعليل في هذا، ولأنه كما قال بعض العلماء في حالة الغضب لا ينجع الطلب، في حالة الغضب مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله في يوم القيامة لما طلب من عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء إنه عند شدة الغضب وحالة الغضب لا ينجع الطلب، فكان في هذه الحالة تؤخر تأخيرا يسيرا وهو وقت تسجيلها. وهذا لا ينافي أن يكون الحر موجود وقد يشتد وقد يكون قوي، لكن فاتت العلة التي من أجلها أنه تؤخر الصلاة أو لا يصلى في هذا الوقت. وعلى هذا يضعف قول من قال إنه يشرع الإبراد بصلاة العصر، وهذا رواه أحمد وقاله أشهب جماعة من أهل العلم، وأن الصواب أنه خاص بصلاة الظهر وأنه تأخير يسير وهو هذا الوقت ولو صليت وقت شدة الحر. ويدل عليه أن أنس رضي الله عنه غيره أنهم كانوا يصلون الظهر بالهاجرة، حديث جابر يصلون بالهاجرة، أخبار كثيرة على هذا ووقت هجر الناس لأعمالهم شدة الحر. في حديث أنس كانوا يصلون وكان يضع أحدهم الحصى يسجد على ثياب شدة الحر، ورب وفي رواية أخرى علها محلي جابر رحمه أنس وهي جيدة كان يأخذ الحصى فيضعها في يده أو فيضعه في يده حتى يبردها لكي يسجد عليه شدة حر الحصى. وفي صحيح مسلم أنهم صحيح مسلم شكوا إلى النبي عليه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يعني في صلاة الظهر فلم يشكنا. وعند ابن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح وقال إذا زالت الشمس فصلوا، لكن هذا بينه حديث آخر عند أحمد وأبي داود عن مغيرة بإسناد صحيح أنهم كانوا يصلون بالهاجرة ثم قال عليه الصلاة والسلام لو أبردتم بها. ففي الجمع بين هذه الحديثين يبين أنه كان في الحديث كانوا يصلون مباشرة بعد الزوال، ثم بعد ذلك رخص لهم في أن يصلوا تكون الصلاة بعد ذلك ويبردون بها في هذا الوقت، كما في حديث عمرو بن عبسة ليس المعنى أنه إبراد يمتد إلى وقت طويل فلا. وهذا لا ينفي أن يكون عند وجود المشقة وتأخر الناس تراعى حالهم، لكن هذا من أجل حصول شيء من المشقة، أما من أجل العلة التي لأجلها تؤخر الصلاة فهو وقت تسجيل جهنم وهو وقت يسير وليس وقتا طويلا. وعلى هذا كما تقدم لا يرد أنه كلما تأخر وقت الظهر بعد الزوال يشتد الحر، ربما يكون أشد ويشتد ويكون أشد ما يكون قريب من وقت العصر خاصة في أيام شدة الحر. وفي أربعينية القيض وهو شدة أيام القيض وشدة حرارته في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد الحارة، هذا هو الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب والله أعلم. جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأراد أن يؤذن فقال أبرد، فقال أبرد ثم رأى فقال أبري، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال حتى رأينا في التلول. التلول جمع تل، والتل هو الرابية الصغيرة، كومة تراب أو نحو ذلك، لا تكون ظاهرة، ومثل هذه لا يخرج لها ظل إلا بعد ميل الشمس إلى جهة المغرب ميلا كثيرا. جاء في رواية عند البخاري، جاء عند البخاري حتى ساوى الظل التلول، ساوى الظل التلول. بعض أهل العلم أخذ من هذا أن الإبراد هنا لأجل هذا المعنى، قال أبرد أبرد أبرد، قال حتى رأينا في التلول. وفي اللفظ الآخر ساوى الظل التلول، ساواه يعني صار مساويا له. وعلى هذا تكون صلاة العصر الظهر صليت في وقت العصر، أو أنه قريب من وقت العصر حتى ساوى، يعني على ظاهر الخبر حديث أبي ذر ساوى الظل التلول. قد يفهم منه تأخير صلاة الظهر حال شدة الحر تأخيرا كثيرا إلى قرب وقت العصر، إلى قرب وقت العصر. وهذه عنها جوابان، جواب يتعلق بإسنادها، جواب يتعلق بمتنها، أو ليس بإسنادها، جواب يتعلق بهذه اللفظة. هذه اللفظة الحديث في الصحيحين فيه حتى رأينا في التلول، ما في ساوى الظل التلول في الصحيحين. في الصحيحين اللي اتفقوا عليه حتى رأينا في التلول، يعني أن الشمس فاءت وخرج للتلول ظل، ما في ذكر المساواة. وهذا الحديث رواه شعبة، ورواه عنه جمع من الحفاظ من أصحابه عند البخاري، منهم أبو داود الطيالسي، وعفان بن مسلم الباهلي، وآدم بن أبي إياس، وحجاج بن منهال الأنماطي، وتلميذه والحافظ عنه غندر محمد بن جعفر، خمسة كلهم قالوا حتى رأينا في التلول. ورواه البخاري من طريق مسلم إبراهيم الفراهيدي عن شعبة قال حتى ساوى الظل التلول، حتى ساوى الظل التلول. هذه عند البخاري. هذه اللفظة يعني من جهة النظر عن شعبة الحديث هذا يتعلق بهذه اللفظة، وهذا يقع أحيانا في بعض الألفاظ، مثل قول النبي، مثل حديث سعد زوجتكها أنكحتكها أملكناكها ملكتكها أمكناكها، أو نحو خمسة ألفاظ ستة ألفاظ، ومعلوم أنها واقعة واحدة، ولا بد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال واقعة واحدة، إنما قالوا هذه الألفاظ لأنها ترجع إلى معنى واحد. فهذا على هذا إما أن يقال إن المحفوظ هو لفظة واحدة كما في هذا الحديث لفظة هذا اللفظ، وبالنظر في الروايات عن شعبة خاصة الذي روى عنه من الحفاظ الكبار، ومنهم من هو من أخص تلاميذه وأكثرهم أتقن أو أقوى من يعني في الضبط من مسلم إبراهيم، إن كان حافظا إماما رحمه الله كبيرا مسلم إبراهيم الراهيدي رحمه الله، لكن هؤلاء الأئمة الكبار، وهذا اللفظ المحفوظ عنه على هذه الرواية. ويقال ويكون من باب الجمع حتى ساوى الظل التلول، يعني مساواته في أصل الظهور لا مساواته في قدر الفي. حتى ساوى الظل التلول يعني في ظهور الظل، كما قالوا حتى رأينا في التلول لا في قدره، إذ تقدير في التلول مساواته قد لا يتيسر، يعني من جهة أن التل هو الرابية الصغيرة، ثم أيضا يلزم عليه أن يكون قد ساواه، وإذا ما مساواه دخل وقت العصر، دخل وقت العصر، إلا أن يكون هذا مع فيء الزوال، إذا قيل أن فيء الزوال يعني داخل معه، داخل مع أنه لا يحسب إذا كان للزوال فيء في هذا المكان الذي ذكر في حديث أبي ذر رضي الله عنه، أو يكون وهو أقرب والله أعلم أنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، لأنه كانوا في سفر، وعلى هذا لا يكون الحديث من هذا الباب، من باب تأخيرها لأجل شدة الحر، إنما قد يكون هذا هو السبب في أصله، لكنه عليه الصلاة أخرها لأجل يجمعها مع العصر. وما دام ورد هذه الاحتمالات فلا تترك، لأن الأخبار صريحة في أن وقت الظهر منفصل عن وقت العصر، وأنهما وقتان منفصلان، إلا في حال الجمع، إلا في حال الجمع. ففي حال شدة الحر إلا في حال شدة الحر مطلقا، هذا هو الأمر. وعلى هذا، على هذا التعليل، على أن العلة هي كون هذا الوقت هو وقت فوح جهنم أو فيح جهنم، قال فوح فيح، ففي وهو سطوع هذه الحرارة وظهورها، يكون شاملا للجميع، للجماعة والمنفرد والمرأة في بيتها وكل مصل، لعموم العلة. هذا المعنى أوسع وأبلغ، وهو المتفق مع الحديث فيما يظهر والله أعلم. قال رحمه الله: إلا في شدة حر، ولو صلى وحده، ولو صلى وحده. وهذا مثل ما تقدم أنه في حال شدة الحر ولو صلى وحده، وهذا لا شك أنه يراعى فيه أمور. لو أراد أن يصلي وحده والجماعة يصلون فلا يترك صلاة الجماعة، لكنه إذا كان هو معذور بصلاته وحده، مثل إنسان مريض أو امرأة تصلي في بيتها أو لم يتيسر له الصلاة مع الجماعة أو نحو ذلك. أما إذا أقيمت صلاة الجماعة، إذا صليت الجماعة والناس تأخير الصلاة قد يشق عليهم، ونحو على إما على القول المتقدم الذي قال به كثير من أهل العلم أنه يؤخرها ويبرد بها، وأن العلة إما أنه فوات الخشوع أو حصول المشقة على أحد هذين التعليلين، إذا كان لا يتيسر اجتماعهم فيحصل بذلك تفرقهم، فالسنة أن يبادر إلى الصلاة جماعة، لأن تأخيرها أفضل، تأخيرها أفضل، لكن تحصيل الجماعة هذا هو الأصل. فلا يترك صلاة الجماعة لعلة أنه يريد أن يصليها وأن يؤخرها عن هذا الوقت، إلا لعذر كما تقدم. قال رحمه الله: أو مع غيم لمن يصلي جماعة، مع غيم يصلي جماعة. وهذا الذي ذكروه، ذكروا علة ذلك لأنه إذا كان يصلي جماعة حتى لا تحصل المشقة على الجماعة بخروجهم مرتين، بل مع الغيم، والمراد شدة الغيم الذي عليه علامات ودلالات وجود المطر مثلا. فإذا كانت علامات ودلالات يحتمل معها نزول المطر، فقالوا يسن تأخير الظهر إلى قريب وقت العصر، فيخرجون لصلاة الظهر قريب من وقت العصر، حتى إذا فرغوا من صلاة الظهر فإذا وقت العصر قريب جدا، فبعد ذلك تحضر صلاة العصر فيصلونها بعد الظهر، فيكون خروجهم لها وحدها، خروجهم لها وحدها. فإن حصل غيث ومطر فالحمد لله، حصل مقصودهم من كونهم يعني خرجوا خروجا واحدا لكنهم صلوا كل صلاة في وقتها خشية المشقة عليهم، خشية المشقة عليهم، ولأنه قد مثلا ينزل مطر، لو صلوا مثلا الصلاة في أول وقتها فإنه قد ينزل مطر ذلك ولا يتيسر لهم الخروج والاجتماع، فيفوت اجتماعهم في صلاة العصر. وهذا الذي ذكروه تعليل، ومثل هذا التعليل لا يقوى على تخصيص الأدلة، لأن الأصل أن عموم الدليل وإطلاق الدليل لا بد لأجل تخصيصه من دليل، ولا بد لأجل تقييد مطلقه من دليل، ولا يلزم أن يكون الدليل نصا. لو كان التخصيص مثلا بمعنى صحيح واضح دلت عليه النصوص، هذا المعنى الواضح الصحيح، فالنصوص قد تخصص. والعلماء يقولون يجوز أن يستنبط من النص معنى يعممه، وكذلك معنى يخصصه، معنى يخصص. أما تعميمه وتخصيصه فقد يدور مع الدليل، يدور مع الدليل، يدور مع الدليل، أحيانا قد يكون محل إجماع مثل قوله ولا فلا تقل لهما أف، ليس خاص بالتأفيف. استنبط من النص معاني تدل على التعميم في جميع أنواع الأذى، فلا يكون خاصا بالتأفيف، بل استنبط من النص معنى يعممه، هذا محل اتفاق في التعميم. والتخصيص كذلك إذا دل الدليل عليه، الدليل واضح والاستنباط صريح واضح، وكذلك تقييد المطلقات. أما حين يكون معنى استنباط ويخالف عموم النصوص، يخالف إطلاق النصوص، وهذا المعنى قد يخالف فيه، فالحمد لله يقال الصلاة تبقى على أصلها ويصلى في أول الوقت، ولو حصل عذر بوجود غيم وحصلت المشقة مثلا لنزول مطر ونحو ذلك فهم معذورون، والأجر تام ولله الحمد، فيحصلون على الأجر مرتين من جهة، أو يحصلون على الأجر من جهة أنه كأنما أدها صلاة جماعة، أو يحصلون على أجر آخر من جهة أخذه بالرخصة، من جهة أخذه بالرخصة، مثل المسافر الذي يفطر، إذا أخذ بالرخصة فإنه يكتب له أجره كأنه صائم في البلد، ويكتب له أجره بأخذه بالرخصة بالفطر حين يكون الصوم عليه شاقا. فلا شك أن اتباع السنة هو النجاة، اتباع السنة ما دام لم تظهر شيء، والسنة الأخذ بها الخير كله، الخير كله. بل ويحضرني في هذا قول الإمام أحمد رحمه الله أن المروذي رحمه الله قال: يا أبا عبد الله، من مات على الإسلام والسنة فهو على خير، فهو على خير، من مات على الإسلام والسنة فهو على خير. قال: اسكت، من مات على الإسلام والسنة، من مات على الإسلام والسنة، نعم، قال له المروذي: من مات على الإسلام والسنة مات على خير. قال: اسكت، من مات على الإسلام والسنة مات على كل خير، أو قال على الخير العظيم، على الخير العظيم، رحمه الله. هذا معنى كلامه رحمه الله. فما دام أنه لم يظهر شيء بين، دليل بين في هذه المسائل، إن مجرد استنباطات محتملة، فلا يترك الأمر المتيقن لمثل هذا، وهو عموم الأدلة وإطلاقها في فضل الصلاة في أول الوقت. قال رحمه الله: أو مع غيم لمن يصلي جماعة، ولهذا خصصوه، قال لمن يصلي جماعة. أما إذا كان يصلي منفرد فإنه يعني كالمرأة في بيتها وكالمعذور المريض نحو ذلك، فإنه يصلي في أول وقت لعموم إطلاق، لعموم الأدلة. قال رحمه الله: وهذه المسألة أيضا وهي قوله مع غيم، هذه الرواية، هذه الرواية ذكره عن أحمد رحمه الله، الرواية الأخرى أنه لا تؤخر، لا تؤخر الغيم، وهذا قول مالك والشافعي، هذا قول مالك والشافعي، وأنه لا تؤخر لأجل هذا للغيم. قال رحمه الله: ويليه وقت العصر. قوله يليه وقت العصر هذا هو الصحيح، هو قول جماهير العلماء أن وقت العصر يلي وقت الظهر، يلي أن وقت العصر يلي وقت الظهر، وعلى هذا لا فاصل بينهما ولا اشتراك بينهما. قال بعضهم هناك وقت فاصل ليس من هذا وهذا، وهذا قول ضعيف بل هو باطل، ولا اشتراك، وهذا قول نسبه النووي رحمه الله إلى إسحاق بن راهوية وإلى أبي ثور والمزني، إلى أبي ثور والمزني، قالوا إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، وبينهما اشتراك مقداره 4 ركعات. هذا قول ضعيف، لا من جهة يعني دلالة الدليل لفظا، ولا من جهة دلالته معنى. هم استدلوا برواية جاءت عند الترمذي، وهي أنه كما في حديث ابن عباس قال: وصلى العصر، صلى الظهر لوقت العصر بالأمس، يعني في اليوم الثاني، صلى الظهر لوقت العصر بالأمس في اليوم الثاني. وهذه سبق مرت معنا في المنتقى، أشرت إلى أن هذه الرواية لا تثبت ولا تصح، وهذه الرواية أيضا قد راجعتها مرة أخرى، وهذه الرواية جاءت من رواية سفيان الثوري، ورواها عنه جماعة من الحفاظ، رواها عنه جماعة كبار من حفاظ، من حفاظ أصحابه، منهم وكيع بن جراح الرؤاسي، مليح الرؤاسي أبو سفيان رحمه الله، ومنهم عبد الرزاق، وجماعة كثيرين من كبار أصحابه وكبار حفاظ، ولم يذكروا هذا اللفظ، بل ذكروا ما في حديث جابر، وأنه صلى العصر بعد ذلك، يعني صلىها بعدما كان دخل وقت العصر، كما في حديث الله ما لم يحضر وقت العصر، صار ضيق الوجه كطوله، يعني وقت الظهر. وأن الرواية المحفوظة عن سفيان الثوري رحمه الله هي هذه اللفظة، هي هذه اللفظة، وأنه لم يذكر فيها وصلى العصر لوقت الظهر، وصلى الظهر لوقت العصر بالأمس، يعني في اليوم الأول، وأنه صلاها في اليوم الثاني، أخر الظهر ووافقت صلاة العصر في أول وقتها، وأنه وقت العصر والظهر اتفقا في 4 ركعات. هذه الرواية رواها قبيصة بن عقبة، قبيصة بن عقبة وهو ثقة، رواه البخاري رحمه الله، ورواها عن سفيان الثوري، رواها عن سفيان، لكن هذه الرواية عن سفيان من رواية قبيصة بن عقبة في ثبوتها نظر. أولا أن هذه الرواية تعتبر مخالفة لرواية الحفاظ عن سفيان. الأمر الثاني أن قبيصة بن عقبة تكلم في روايته عن سفيان، وإن كان بعضهم قال إنه جيد في سفيان الثوري رحمه الله، لكن كثير من الحفاظ، الإمام أحمد وغيره من الحفاظ، قالوا إنه روى عنه صغيرا، كانت رواية عنه صغير السن. قال حنبل رحمه الله، قال أبو عبد الله: إن يحيى بن آدم عندنا أصغر من روى عن سفيان الثوري. وقال يحيى بن آدم: قبيصة بن عقبة أصغر مني بسنتين، يعني هو أصغر من روى، ومع ذلك قبيصة بن عقبة أصغر منه، أصغر منه. قال: قلت: ما قصة قبيصة في سفيان الثوري؟ قال: إنه كان يغلط كثيرا، قلت وماذا؟ قال وكان وروى عنه وكان صغيرا، وكان صغيرا. لكن قلت كيف هو؟ قال إنه رجل صالح لا بأس به، وكان ثقة، وقل ما يفوته شيء، قل ما يفوته، يعني أنه أو قل ما حديث يكون لا يكون عنده، لا يكون عنده. فالإمام أحمد أثنى عليه من حيث الجملة، لكن في سفيان تكلم في روايته، ففصل الإمام أحمد رحمه الله فيه من حيث الجملة وفيه من حيث الخصوص، وقال هذا غيره أيضا، مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله أن روايته عن قبيصة عن سفيان فيها نظر. قد يقال أن البخاري روى عنه، قيل كما قال الحافظ إن روايته عنه إنما فيما تابعه فيه غيره في مواضع يسيرة، والبخاري رحمه الله يكون الرجل ثقة إمام، لكن قد تكون رواية عن شخص فيها وفيها فيها وفيها، فهو ينتقي من رواياته ما وافق فيه الثقات، فلا يجعل هذا طريقة الرواية عنه البخاري طريقة لازمة، بل ينتقي، وهذا معروف من طريقة البخاري رحمه الله، ولهذا فيما تابعه فيه غيره، فمن روى عن قبيصة من طريق قبيصة عن سفيان كما روى البخاري بانتقاء رواياته كان موافقا له في هذا الاختيار في روايات قبيصة. محمد عبد الله بن نمير رحمه الله هو الذي قواه، لكن لما قيل له في مسألة رواية قبيصة عن عقبة قال لو روى لنا عن النخعي لقبلناه، وهذا إشارة يعني إلى تثبته، لكن لم يشر إلى رواية سفيان، فهو توثيق له في الجملة مثل ما جاء عن أحد، لكن من حفظ حجة على من يحفظ، من حفظ حج على من لم يحفظ. ثم هذه الرواية مثل ما تقدم تشهد الروايات الصحيحة الأخرى الصريحة على صحة الرواية المحفوظة عن سفيان رحمه الله وقت الظهر، وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، إذا حضر وقت العصر فوقت الظهر. ثم هذا هو الجاري، الأوقات إما أن تكون متصلة مع عدم التداخل، هذا بالإجماع، صلاة المغرب مع يعني صلاة العصر مع المغرب، وإما أن تكون منفصلة، وكذا وكذلك العشاء مع الفجر، العشاء مع الفجر على خلاف في انتهاء وقت العشاء كما سيأتي إن شاء الله، وإما أن تكون منفصلة مثل الفجر مع الظهر، تنتهي بطلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقتا من الفجر ولا وقتا من الظهر. ثم أيضا يلزم على هذا أن لا يضبط وقت الظهر ولا وقت العصر، لأنه إذا قيل بينهما أربع ركعات اشتركان ما قدر هذه الركعات، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لو كان هنالك وقت مشترك لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، ركعات تختلف، ولا يمكن تقديرها بقراءة الفاتحة وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع مرة في السجود، لأن هذه مختلف فيها حتى في قراءة الفاتحة في قدر الركوع، ولا يمكن أن يحال على أمر لا ينضبط، هذا خلاف أصول الشريعة قواعد الشريعة، دل على عدم ثبوتها معنى ومخالفة الأخبار الصحيحة. ثم ما قيل من الكلام في هذه الرواية كما تقدم. قال رحمه الله ويليه وقت العصر إلى مصير الفي، نعم ويليه وقت العصر كما تقدم وأنه من غير فصل، إلى مصير الفي مثليه بعد في الزوال، بعد في الزوال هذا وقت العصر إلى مصير الفي مثله، مثل ما قيل في وقت الظهر إلى مصير الفي مثله. إذا كان ظل الشاخص مثله. كذلك وقت العصر أن يمتد إلى مثيل آخر أن يكون مثليه. ثم اختلف هل هذان المثلان يعني بقدر الشاخص مرتين أو لكل شخص، هل هو موافق للأخبار الأخرى قوله ما لم تصفر الشمس كما حديث عبد الله بن عمرو، وجاء في حديث موسى حتى يقول القائل قد احمرت الشمس، يقول القائل قد احمرت الشمس، هذا يبين أنه لم يقل احمرت لكن قد يقول القائل، هذا قريب من قوله ما لم تصفر الشمس. بعض العلم قال إن مصير الشيء الشاخص بقدر المثلين هو تقديرها بالإصفراء، ومنهم من قدره بالإصفراء قال لأنه علامة ظاهرة واضحة، وهذا قد يختلف يعني في الأفق، يعني في الأفق. منهم من قال إن وإلى مصير إلى كون ظل الشاخص مثليه هذا وقت الاختيار، وإلى اصفرارها هذا وقت الجواز، وبعد اصفرارها إلى أن تتضيف وتميل الغروب تبدأ في الاحمرار إلى مغيبها هذا وقت الاضطرار، وقت الاضطرار. فجعلوا لها أوقاتا ثلاثة. ولهذا رجح جمع من أهل العلم أنه إلى اصفرارها لأنه هو الموجود في الأخبار الصحيحة، كما وهي متأخرة عن حديث جابر وحديث ابن عباس في صلاة جبريل عنهما رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة الإسراء والمعراج. قال إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، مثل ما تقدم فيء الزوال لا يحسب، وهذا كما تقدم بأنه لا فصل بين وقت الظهر ووقت العصر، وقت العصر يمتد. قال والضرورة إلى غروبها، والضرورة إلى غروبها، الضرورة إلى غروبها أنه يمتد إلى غروب الشمس، الضرورة هذا وقت الضرورة، هذا في وقت العصر، وقت العصر إلى ما يصير ظل الشيء يكون بقدر مثليه أو إلى اصفرارها، ومن ذلك إلى غروبها هذا وقت الضرورة، وقت الضرورة عند الاضطرار، عند الاضطرار إلى الصلاة في هذا الوقت. هذا يبين أن هذا الوقت لا يجوز الصلاة فيه على سبيل الاختيار، بل يجب أن تصلى قبل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، فقد أدرك. وهذا يشمل المعذور وغير المعذور، لكن المعذور غير آثم، المعذور وغير المعذور آثم. فمن نام واستيقظ قبل غروب الشمس بمقدار ركعة ففي هذه الحالة، في هذه الحالة من أدرك قبل غروب الشمس مقدار ركعة أدرك وقت العصر ويصلي بعد ذلك بقية الصلاة بعد غروبها ويكون قد أدرك، مثل أي إدراك صلاة الفجر، من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، وكذلك من آخر النهار في مغيبها. ويشمل معذور غير معذور يعني في الإدراك، لكن المعذور غير آثم، هذا كالنائم والناسي والساهي، وكذلك يعني الصبي يبلغ على الصحيح إذا كان لم يصلي العصر، أما إذا صلى العصر فسقط عن الصلاة إذا كان صلاها وهو ميز صلاها بشروطها، ففي هذه الحالة يميزها يعرفها ثم على ذلك بلغ فلا يجد، لكن لو أنه بلغ ولم يصليها فيصليها. وكذلك الكافر يسلم، ومسألة حيض المرأة أيضا هذه تقدم الإشارة شيء منها، ولعله يأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في مواضع أخرى إن شاء الله. و لأن يعني فيه خلاف كثير في مسألة الإدراك هنا، لكن هنا القصد الإدراك إلى وقت الصلاة من حيث الجملة. ثم هذا الإدراك ليس خاصا بوقت العصر، في جميع الصلوات، جميع الصلوات تدرك بركعة، ليس خاص، لكن ذكر هذين الوقتين، ذكر وقت العصر لأن وقت العصر له ضرورة، له وقت ضرورة، ووقت الفجر وقع في خلاف حتى قال بعضهم بضرورة، لكن الصحيح أنه ليس بضرورة أن وقتها يمتد إلى غروب الشمس، ولأنه في وقت الفجر كان يصليها في وقت نهي، لكن يصلي، ولهذا نص عليه لأنه حال صلاته بالركعة كان في وقت نهي، في وقت نهي، لكنه واجب عليه يصلي. وكذا ونعم فيه يعني أو أنه يخرج إلى وقت نهي في صلاة الفجر، يخرج إلى وقت نهي، معنى أنه بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، فإنه إذا خرجت الشمس عليه وهو يصلي الركعة الثانية فيستمر في صلاته ولا تبطل صلاته، عكس صلاة العصر فإنه يبتدئها في وقت نهي ويصليها، لأنه في حقه لا يقع وقت نهي على الصحيح، لا يكون وقت نهي، وذلك أن وقت النهي في حقه يكون بعد صلاة العصر ولم يصليها. وهذا في جميع الأوقات، حتى من أدرك ركعة من الظهر قبل أن تغرب الشمس، قبل أن ينتهي وقتها، وكذلك من أدرك ركعة من المغرب قبل أن يخرج وقتها، وكذلك من أدرك ركعة العشاء قبل أن يخرج وقتها. لحديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا شامل لجميع الأوقات، كل من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي خلاف كثير في هذا الإدراك، لكن الصحيح يعني من حيث الجملة اللي هو مسألة الإدراك، إدراك الوقت، هذا لا إشكال فيه. الإدراكات الأخرى هذه موضع فيها خلاف، هي نوع نحو 6 أنواع من الإدراك ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، ومنها الجماعة، إدراك الجماعة. وأنا أشير إلى الجماعة لأنه ورد في رواية عند أحمد، عند مسلم رحمه الله، من رواية رواه مسلم عن حرمة بن يحيى تجيبي عن عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهري، عن يونس عن الزهري، والحديث عن أبي هريرة. وفيه: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، قال أدركها، ذكر مع الإمام. بعض أهل العلم قال إن هذا الإدراك خاص بصلاة الجماعة، يكون إدراك هذه الصلوات، يكون هذا الإدراك المراد في قول من أدرك ركعة من الصلاة بالإطلاق الإدراك مع الجماعة، لرواية مسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، مع الإمام، تخصيصه مع الإمام يدل على أن هذا الإدراك إدراك الجماعة، ولا يحصل إدراك الجماعة إلا بركعة. وهذا قال بجمع من أهل العلم، قال لهذه الرواية، وإن كان الصحيح خلاف ذلك في إدراك الجماعة، لكن ما يتعلق بهذه الرواية الأظهر والله أعلم أن هذه الرواية شاذة ولا تثبت، لأن وأشار مسلم إلى هذا في صحيحه رحمه الله، أشار مسلم صحيحه إلى هذا، وذلك أن الرواة عن الزهري رحمه الله كان بارك وجماعة لم يذكروا هذه اللفظة، انفرد بها يونس، يونس وإن كان بيزيد كان ثقة، لكن انفراده بهذا يبين أن هذه اللفظة موضع نظر في ثبوتها عن الزهري، لأن الحفاظ من أصحاب الزهري لم يذكروا هذه اللفظة، واختلف هل هو من يونس أو من حرون حرملة بن يحيى اللي روى عن وهب، لأن حرملة بن يحيى هذا من شيوخ مسلم، وهو صدوق كما قال الحافظ رحمه الله، وتكلم فيه بعض، قال أبو حاتم ليس بحجة أو لا يحتج به، وقال الذهبي في الكاشف إنه راوية بن وهب، وهو مشهور بالرواية عن وهب رحمه الله، ومنهم من تكلم فيه مطلقا، تكلم فيه مطلقا رحمه الله، فلهذا اختلف هل هي يعني فرد به حرملة أو يونس، وبالجملة ما حصل فيها التردد في ثبوتها، مع أن الحديث محفوظ من طرق وروايات بدون ذكر هذه اللفظة، وهو موافق للمعنى من جهة الإدراك وعدم التخصيص، لأنه من أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة، وهذه يشمل جميع الصلوات. وهذا الشذوذ أو هذه اللفظة اللي قيل إنها شاذة عن الزهري والرواية المتقدمة عن شعبة رحمه الله، عن شعبة رحمه الله في حتى ساب الظل التلول، وكذلك أيضا عن سفيان الثوري رحمه الله رواية متقدمة لوقت العصر بالأمس، وقت العصر بالأمس، هذا يبين أن هؤلاء الكبار سفيان الزهري شعبة أن هؤلاء ممن يجمع حديثهم، كما نبه بعض أهل العلم أن هؤلاء الأئمة الذين يجمع حديثهم ينبغي العناية بجمع حديثهم، أنه بجمع حديثهم يعرف الشو. هذا قد نبه إليه ابن ملقن في التذكرة، وأشار إلى أنه أن ينفرد راو من الرواة عمن يجمع حديثه من أئمة الكبار الذين هم رواية كالزهري مثلا وشعبة وابن عيينة وغيرهم من أئمة الكبار، فهؤلاء حين ينفرد راو بالرواية بلفظة ويكون لم يذكرها الأئمة الكبار مما يوقع ريبة في ثبوتها، ولهذا العلم لهم عناية بهؤلاء الأئمة الكبار الذين يجمعوا حديثهم. فهذا هو الأقرب، أنه يشمل صلاة العصر ويشمل غيرها من الصلوات. قال: والضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها، وهذا مثل ما تقدم في مشروعية. وهنا قال: ويسن تعجيلها وأطلق، ولم يقيد إطلاقها، وهذا هو الأصل في تعجيل الصلوات كما سيأتي في صلاة المغرب، وإن كان قيدها ليلة الجمع، لكن ليلة الجمع هذا ورد في دليل وتفصيل عليه يأتي إن شاء الله. فيسن تعجيلها لعموم الأدلة كما تقدم، لعله يأتي البحث إن شاء الله في بقية هذه الشروط في دروس قادمة. أسأله سبحانه وتعالى لي التوفيق والعلم النافع والصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.